العمر كلمات تشهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد بكم ومع برنامجكم روائع الحكم. فأقول بعد توفيق الله وسؤاله السداد، في هذا اللقاء سيكون الحديث عن أمر تمس إلى معرفة الحاجة، وهو يلازم العبد المسلم في جميع حياته وفي عبادته لربه سبحانه وتعالى، وهو أمر أقيمت عليه شعائر هذا الدين، وهو التوسط. فإن التوسط معنى جميل قامت عليه نصوص الشريعة ودعت إلى الأخذ به، فلا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. فالعبد مطالب بأن يكون متوسطا في هذه الأمور، أن يكون قصدا، أن يكون مقتصدا، أن يكون بين هذه الأمرين، لأن التطرف مذموم، فكلا طرفي القصد ذميم، لا غلوا ولا جفاء، لا إفراطا ولا تفريطا، وإنما يكون المرء متوسطا في هذه الأمور. وليس معنى التوسط كما قد يتبادر إلى أذهان بعض الناس أن أفعل بعض الواجبات وأترك بعضها، أو أن أمتنع عن بعض المحرمات وأقع في البعض الآخر، هذا محرم لا يجوز. وإنما المقصود أن يأتي الإنسان ما أمر به وأن يجتنب ما نهي عنه، وهذا مصداق قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام كاملا، خذوا بالإسلام كاملا، خذوا بأوامره امتثلوها واجتنبوا ما نهيتوا عنه أو ما نهيتم عنه. هنا في التوسط الكثير مما أثر عن السلف رحمهم الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن العلماء والصالحين. فها هو علي رضي الله عنه وأرضاه يذكر حقيقة عن هذا التوسط فيقول: خير الناس هذا النمط الأوسط، يلحق بهم التالي ويرجع إليهم الغالي. إذن المتوسط دائما يكون محل قبول بين الناس، فإنه لا يكون ممن غلا وبالتالي ينفر منه الناس، ولا كذلك ممن تأخر وتهاون فقل نصيبه وحظه من هذا الدين، وإنما لأنه كان متوسطا فإن الغالي يرجع إليه والتالي يدركه، وبهذا يكون الإنسان قد حاز قصب السبق فكان أفضل الناس. إذن خير الناس هذا النمط الأوسط، يلحق بهم التالي ويرجع إليهم الغالي. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا في بيان أن التوسط ليس فقط في العبادة، وإنما حتى في أمورك الحياتية والمعيشية. يقول رضي الله عنه: ما عال مقتصد قط، يقول ما عال مقتصد قط، أي من كان مقتصدا في حياته المادية لا يسرف ولا كذلك يقتر، لا يكون ممن يبذخ أو يسرف، وكذلك لا يكون ممن أمسك وكان شحيحا بخيلا، وإنما هو متوسط في هذه الأمور. فما كان مقتصدا أي متوسطا، قال ما عال أي ما افتقر ولا حصل له مثل هذا الأمر. لكن اليوم سبب وقوع كثير من الناس في الفقر أو الفاقة أو الحاجة إما لكثرة البذخ والإسراف أو للبخل والشح، فلا هو الذي اقتصد في هذه الأمور فكان ممن وفق لأن يبذل الخير ويعطي الناس، وفي نفس الوقت هو يستفيد أيضا في حاله، يتمتع بما أعطاه الله. كثير من الناس للأسف يشح ويضن على نفسه ويبخل، فلا هو الذي استفاد من هذه الأموال التي جمعها، ولا هو أيضا أعطى الآخرين. إذن ما عال مقتصد قط. وأيضا قال الحسن البصري رحمه الله: خير الأمور أوساطها، وهذا لا شك في التوازن وعمل موازنة بين هذه الأشياء كلها، فخير الأمور أوساطها. يقول أيضا محمد بن الحنفية رحمه الله: الكمال في ثلاثة: العفة في الدين، والصبر على النوائب، والاقتصاد وحسن التدبير في المعيشة. هذه الأمور الثلاثة يحصل فيها الكمال إن جمعها الإنسان. العفة في الدين، أن يكون عفيفا، أن يكون حريصا على امتثال المأمور واجتناب المحظور، أن يكون حريصا على ألا يقع في المحرمات، أن يكون حريصا على ألا يتكسب بهذا الدين، دائما يكون إنسان ذا عفة بعيدا عن الوقوع فيما يشين. قال: وفي أيضا الصبر على النوائب. الإنسان يحتاج إلى الصبر في جميع أحواله، وهذا الخلق الرفيع وهو الصبر يحتاج إليه في صبره على طاعة ربه، وفي صبره عن معصية ربه، وفي صبره على أقدار الله المؤلمة. فالإنسان يحتاج دائما إلى هذا الخلق الرفيع، فهو أعظم معين له على تجاوز هذه الأمور. فالإنسان حين يطيع ربه يحتاج إلى الصبر، وقد ضرب الله لنا مثلا على هذا الصبر على الطاعة بنوح عليه الصلاة والسلام، فإنه جلس في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم وصبر واحتسب. وأيضا في الصبر عن المعصية ضرب لنا يوسف عليه الصلاة والسلام مثلا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أو في الصبر عن المعصية حين دعته امرأة العزيز، وكذلك في الصبر على أقدار الله المؤلمة في قصة أيوب عليه الصلاة والسلام، فإنه ابتلي وصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أروع الأمثلة في هذه المجالات 3: في صبره على طاعة ربه في دعوة قومه، وفي بذله، وصبره أيضا عن المعصية حين عرض عليه كفار قريش أن يسودوها، أن يجعلوه سيدا وأن يملكوه وأن يزوجوه، لكنه رفض ذلك كله من أجل هذا الدين والبقاء عليه. وأيضا في صبره على أقدار الله المؤلمة، ما أوذي به من الطعن في نسبه الشريف وفي عقله، وأيضا فيما أوذي به في نفسه في بعض المعارك وغيرها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أروع الأمثلة في هذا الصبر. إذن من الأمور التي يستدرك بها الإنسان الكمال أو يصل بها إلى الكمال الصبر على النوائب، ما يقع عليه من هذه المصائب في فقد عزيز أو قريب أو ضياع مال أو نفقة ونحو ذلك. قال بعد ذلك: والاقتصاد وحسن التدبير في المعيشة. أن يكون الإنسان مقتصدا في المعيشة أو في الصرف، لا كما هو حال بعض الناس، إما أن يكون مبذرا أو يكون ممسكا، وكلاهما مذموم. لا ينبغي أن يكون المسلم مسرفا في البذخ وصرف الأموال في غير محلها، ولا كذلك يكون بخيلا، حتى إنه لربما منع هذا المال عن الحق الذي عليه. فحسن التدبير يكون سببا بإذن الله تعالى للسعادة وتحقيق هذا المعنى الجميل من التوسط. جاء عن الإمام الأوزاعي رحمه الله أنه قال، وهو يتكلم عن حقيقة التوسط: ما من أمر أمر الله به إلا عارض الشيطان فيه بخصلتين. قال: ولا يبالي أيهما أصاب، الغلو أو التقصير، الغلو أو التقصير. إذن كل أمر الله سبحانه وتعالى يأمر به يأتي الشيطان هذا الإنسان فينظر ما الذي يهواه هذا الإنسان، هل هو التشدد فيزيده شدة ويدعوه إلى الغلو حتى يخرج عن الجادة الصواب وهي التوسط، أو يجد في هذا الإنسان تراخيا وتهاونا فيزيد له في مثل هذا الأمر حتى يترك هذا الدين. إذن كما قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: ما من أمر أمر الله به إلا عارض الشيطان فيه بخصلتين ولا يبالي أيهما أصاب، قال الغلو أو التقصير. فعلى الإنسان إذن أن يتدارك نفسه وأن لا يقع في هاتين الخصلتين، لا الغلو ولا التقصير. يقول الإمام القيم رحمه الله كلاما جميلا في بيان أهمية التوسط، يقول: من كيد الشيطان العجيب أنه يشام النفس، أي كأنه يشم هذه النفس وينظر فيما ترغب وفيما تهوى. يقول: من كيد الشيطان العجيب أنه يشام النفس حتى يعلم أي القوتين تغلب عليها، يعني تغلب على هذه النفس، هل هي هذه القوة أو هذه القوة، فما هما القوتان؟ قال: أقوة الإقدام والشجاعة أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة؟ ف فينظر في حال هذا الإنسان هل هو من المقدمين أو من المنكفين المحجمين. يقول وقد اقتطع أكثر الناس أو اقتطع إلا أقل القليل في هذين الواديين، وادي التقصير ووادي المجاوزة، وادي التقصير أو وادي المجاوزة. يقول والقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الوسط. إذن الإمام القيم رحمه الله يؤكد لنا حقيقة ظاهرة لمن عقلها، وهو أن الشيطان يتلمس أهواء هذه الأنفس فينظر هل هذا الإنسان عنده قوة الإقدام والوقوع في هذا الشيء أم عنده الانكفاف والإحجام والمهانة، فبعد ذلك يزيده. لأن كثيرا من الناس قد وقع في هاتين الخصلتين، إما في الغلو أو في الجفاء، إما في وادي التقصير وإما في وادي المجاوزة والتعدي. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه أسوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في حياته وفي سلوكه العملي وفي الأمثلة التطبيقية ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من التوسط في هذه الأمور. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان كما أخبر عن نفسه حين سمع مقالة أقوام يقولون، حين سألوا أبياته أي بيوت النبي عليه الصلاة والسلام عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر وأما أنا فأصلي ولا أرقد، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، ظنا منهم أنهم بهذا قد أحسنوا. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، وإني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. في هذه المقولة من النبي عليه الصلاة والسلام تربية للصحابة وتوجيه للأمة وتعليم لهم أن المراد من العبادة ليس الكثرة، وإنما المراد ما يجنيه العبد من الثمرة. فبعض الصحابة لما رأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعمل هذه العبادات لكنها ليست بالكثرة التي ربما كانوا يظنونها، ظنوا أن ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أي إن كونه يتوسط في العبادة ليس لكونه قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإنما لأن هذا هو الدين المطلوب التوسط. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، وسبب كونه أتقى وأخشى لأنه كان أعلم بالله، فلما كان أعلم بالله كان أتقى لله، لما كان أعلم بالله من الناس كان هو أتقى الناس لله عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال وأنا أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. إذن هذا هو التوسط المطلوب، وليس المقصود أن يديم الإنسان القيام ولا أن يديم الصيام ولا أن يعتزل النساء. وهذه الحقيقة ينبغي أن يعقلها أمر المسلم وأن يعمل بها. في هذه اللحظات أترككم في فاصل قصير ونعود بعد قليل بإذن الله تعالى.
وروتها ذاكرة العمر كلمات تشهد أحرفها بمعان أشبه بالدرر،
كلمات تشهد أحرفها بمعان أشبه بالدرر
من العبر.
أهلا وسهلا بكم جديد مع برنامجكم روائع الحكم. قبل قليل كان الحديث عن ذكر بعض ما أثر عن الصحابة رضي الله عنهم وعن العلماء والصالحين في شأن التوسط، وينبغي للمسلم أيضا أن ينظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم وفي حال الصحابة رضي الله عنهم كيف كانت عبادتهم، وما المقصود بالتوسط، وما المراد من العبد في عبادته، ما الذي يعمله، ما الذي يجب عليه أن يقوم به. هذه العبادة ينبغي أن تكون بتوسط، لا أن يغلو ولا أن يجفو، لا إفراط ولا تفريط. ولذلك لما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان الفارسي رضي الله عنه وأبي الدرداء، دخل سلمان الفارسي رضي الله عنه على أم الدرداء فوجدها متبذلة، بمعنى أنها لم تكن قد اهتمت بنفسها، وذلك دلالة على أنها لم تكترث بزوجها يعني الاهتمام له، فسألها عن ذلك، قالت إن أخاك ليس له حاجة في الدنيا، وفيه إشارة كأنها نوع شكوى. فإن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يصوم كل يوم ويقوم كل ليلة ويقرأ القرآن، فعجب لذلك سلمان رضي الله عنه. فلما جاء أبو الدرداء رضي الله عنه وقد صنع طعاما فقربه إليه، قال كل فإني صائم. فقال سلمان رضي الله عنه لا آكل حتى تأكل. سبحان الله، اليوم نحن نحتاج إلى من يقول لنا صوموا لا أن يقول أفطروا. قال لا آكل حتى تأكل، فأكل معه. ثم لما جاء الليل وفي أول الليل قام أبو الدرداء رضي الله عنه يريد أن يصلي، يريد أن يصلي من أول الليل، فقال له سلمان رضي الله عنه نم. سبحان الله، ما أحوجنا اليوم إلى من يقول لنا قوموا فصلوا. فذهب بعض الليل، ثم بعد ذلك قام أبو الدرداء يريد أن يصلي. وهنا نتذكر قول الله تعالى في شأن المؤمنين الذين فازوا بجنة رب العالمين تتجافى جنوبهم عن المضاجع، كان هناك جفوة وجفاء بين جنوبهم وبين فرشهم، وهكذا كان أبو الدرداء رضي الله عنه. يقول له سلمان رضي الله عنه نم، حتى إذا كان آخر الليل قام سلمان وقال له قم فصلي، فصل يا جميعا. ثم قال كلاما جميلا يعتبر ميزانا لنا في حياتنا، ينبغي أن ندركه وأن نعقله وأن نعمل به. قال إن لنفسك عليك حقا، وقبلها قال إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، أي لضيفك عليك حقا. ثم قال فأعطي كل ذي حق حقا. هذا هو معنى التوسط، لا أن تبغي بعض هذه الأمور على بعض، وحتى لا يكون هناك اعتداء إن صح التعبير بين هذه الأمور على بعض. إذن لا بد من التوسط. وهكذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة قال صدق سلمان، أي في قوله إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك أي لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وهكذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد ذات مرة فيجد حبلا ممدودا، فيقول ما هذا؟ وكان هذا الحبل ممدودا بين ساريتين، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن هذا الحبل، فقالوا هذا لزينب أم المؤمنين رضي الله عنها تصلي، فإذا فترت تعلقت، إذا تعبت من القيام تعلقت في هذا الحبل، تريد أن تستمر في صلاتها قائمة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالته وقال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، أي إن الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا ليشق علينا أو أن يلحق بنا العنت، وإنما أراد بنا الخير، أراد أن نكون ممن يعبده عبادة وسطا بين الغلو والجفاء وبين الإفراط والتفريط. وهنا قال عليه الصلاة والسلام اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. وهو عليه الصلاة والسلام يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أو قال أدومه وإن قل. إذن العبرة بالاستمرار ليس بالكثرة ثم الانقطاع، فقليل مستمر خير من كثير منقطع. وأيضا جاء في التأكيد على هذه العبادات وبيان أهميتها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات مرة على عائشة رضي الله عنها وكانت عندها امرأة، فذكرت عائشة رضي الله عنها من صلاتها الكثير ومن صيامها، قال مه، وهذه كلمة فيها التنبيه، مه عليكم بما تطيقون فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فالإنسان إذن ينبغي أن يعقل هذا المعنى، وهو أن العبرة بدوام هذه الأعمال واستمرارها وتحصيل الثمرة من هذا العمل، وليست العبرة بالكثرة، فليست العبرة بالكم وإنما بالكيف، أن يتأثر الإنسان وأن يجني الثمرة من هذه العبادة. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواطن وخاصة في شأن الصيام إلى ما يدعو الإنسان إلى أن يقوي نفسه على طاعة الله، وكذلك أن يتخلص من الأمور التي لا تنبغي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يفسق ولا يصخب. ومعنى الصخب أي ارتفاع الصوت والصياح، كما هو فعل كثير من عامة الناس، لكن الصائم له وقار وله طريقة وسمت وهدي يخالف غيره في مثل هذه الطريقة. فلا يتناسب مع الصيام أن يكون رجلا ذا صياح وعلو في الصوت. ولذلك أردف هذه المقولة بقوله: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، أي إن صيامي يمنعني من أن أسيء إلى الآخرين. وهنا نلفت انتباه الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات إلى أن مسألة تبرير الوقوع في الخطأ بالصيام درج عليه كثير من الناس، وهذا من الأخطاء التي ينبغي التنبه لها. بعض الناس ربما أساء إلى الآخرين ويظن أن كونه صائما دفعه إلى مثل هذا الأمر، فتجده يعتذر إلى الآخرين: اعذرني أنا اليوم صائم. وهذا خطأ، بل صيامك يمنعك من أن تسيء إلى الآخرين، بل يحملك على احتمال أذى الآخرين ألا تسيء إليهم. فإذا أساء إليك أحدهم فقل إني صائم، أي إن صيامي يمنعني من أن أرد الإساءة بمثلها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يؤكد هذا المعنى: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن العبرة ليست بأن أمسك عن المفطرات الحسية أو مثلا الأشياء الظاهرة وأنا من داخلي أو بعض السلوكيات التي هي محرمة أصلا في غير نهار رمضان لم أمتنع عنها. فهنا ينبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الحقيقة، يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به. وقول الزور ليس فقط أن يشهد الإنسان شهادة الزور، وإنما المقصود كل قول سيء مخالف من الكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم واللعن والطعن والاستهزاء والتنابز بالألقاب وغيرها، كل هذا يدخل في قول الزور. وعمل الزور ليس فقط أن تمشي برجليك إلى المحكمة لأداء أو الإدلاء بشهادة كاذبة، وإنما أيضا يدخل فيها كل المعاصي التي يعملها الإنسان بجوارحه من الأخطاء الكثيرة. إذن الصيام يهذب النفوس ويقوم السلوك. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا يقودنا إلى مسألة مهمة، وهي أن الإنسان ينبغي أن يحرص دائما على الثمرة من كل عمل. إذن من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا يعيدنا إلى قضية التوسط في العبادة. فالعبرة إذن في عبادتنا لربنا سبحانه وتعالى ليست أن نكثر من الأعمال، ولكن أن نحرص على الاستفادة من هذه الأعمال، أن تكون مؤثرة في سلوكنا، أن تكون داعية إلى تقويم هذا السلوك. وهذا هو حال النبي عليه الصلاة والسلام. فإن بعض الناس ربما نجده في المسجد ومن المبكرين إلى الصلاة، لكنه لا زال يتعامل بالربا، أو ربما لا يكترث إن خرجت بنته متبرجة، أو ربما وقع في كثير من المحرمات الأخرى. ما الذي يحمله على هذا مع أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ معناه أنه لم يؤدي الصلاة كما ينبغي، لم يقم صلبه في الركوع والسجود، لم يتطهر لها الطهارة المطلوبة، لم يكن حاضر القلب في صلاته، لم يتأمل ما يتلى، إذا لم يتأثر بهذه العبادة. وكذلك في الصيام، الإنسان الذي يكون سيء الخلق وشرس الطباع ويسب الناس ويشتمهم ويخطئ أو يسيء إلى الآخرين لم ينتفع بهذا الصيام، معناه أنه لم يفقه حقيقة الصيام. وكذلك الإنسان في الحج حين يحج ولا يؤثر إخوانه على نفسه ولا يقوم باللين معهم واللطف بهم، هذا لم ينتفع بهذه العبادة. لأن الأصل في الإنسان أن يحرص على جني الثمرة من العبادة. فقد ختم الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات بعد ذكر الأمر بالعبادات إرادة إيش؟ لعلكم تتقون. لأن الإنسان يريد مثلا الرب سبحانه وتعالى منه حين فرض عليه الصوم أن يورث التقوى في القلوب. إذا قضية التوسط في العبادات مطلوبة، وليست العبرة بكثرة العمل أو أن يشق الإنسان على نفسه. ولذلك لما نذر أحدهم أن يستظل أن لا يستظل وأن يصوم عن الكلام وأن يقف في الشمس، وأن قال مروه فليستظل وليتكلم وليتم صومه، الصوم الذي هو الصوم العادي الطبيعي. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد منا أن نكلف أنفسنا ما لا تطيق. ولما نزل قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فهنا عظم ذلك على الصحابة، أي كيف نمنع أنفسنا من أن تفكر بالسوء أو أن يخطر في بالها فعل السوء. فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب، قالوا يا رسول الله وأينا يطيق ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا، ولا تقولوا مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا. فما كان من الصحابة رضي الله عنهم إلا أن بادروا باستجابة فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله سبحانه وتعالى تكريمة لهذه الأمة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهنا قال الله عز وجل كما في الحديث القدسي قد فعلت، أي لا وآخذكم بما فعلتم خطأ أو نسيانا. قال ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. إذن هذا الدين ميسر، ومن مظاهر التيسير قلة التكاليف وكثرة الرخص، فخمس صلوات في اليوم والليلة، صيام شهر في العام، حج مرة في العمر. إذن هذا يدعونا إلى أن نحسن في عبادتنا لربنا، وأن نتوسط وألا نغلو ولا نجفو، وألا نفرط ولا نفرط، حتى نكون بإذن الله جئنا بالحقيقة المبتغى في هذا الشرع المطهر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن تتحقق لهم البشرى، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونسأل سبحانه أن يجعل آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.